Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه وأثني عليه كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الحديث يأتي في ضمن اللياقات العامة بين الناس، في لياقات في أخلاق يجب أن نتعامل فيها فيما بيننا. موضوع الشكر، الشكر على الخدمة، الشكر على عمل الخير، على فعل الخير، حتى على النصيحة. واحد يقدم لك نصيحة تقول له شكرا. الحديث كأنه يقول لا يعرف كيف يشكر الناس هذا لا يعرف كيف يشكر الله. أنا فتحت الآن هذا الحديث لما دخلت المسجد ورأيت هذا السجاد الجديد ما شاء الله، وأحببت في بداية الحديث أن أشكر الشخص الذي قدم هذا السجاد، وإن كنت لا أعرفه بعد بس أعلن اسمه إن شاء الله، وإذا بده منقول اسمه الجمعة القادمة بإذن الله. لكن له مني ومن كل الناس، من كل من يصلي، خالص الشكر، وأسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح وأن يعطيه مقابل ما بذله أضعاف الأضعاف، وعطاء الله تعالى هو الباقي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أشكر خاصة في هذا الأمر لأن هذا العمل للمسجد، والمسجد له أهمية كبيرة في الإسلام. مسجد شيء مهم، وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى المدينة أنه بنى المسجد. يقول المؤرخون لما دخل المدينة وقرر بناء المسجد، وكان الوضع صعب لأن المهاجرين جاءوا لا يحملون أي مال، ما عندهم أموال، فجاءوا ثقلا على أهل المدينة، وأهل المدينة ليسوا كلهم أغنياء، كثير منهم كانوا فقراء. فالمهم في أحد الأغنياء منهم اشترى قطعة أرض التي هي الآن فيها المسجد النبوي. طبعا ما كانت بالمساحة الموجودة اليوم، كانت مساحة ضيقة، لكن هذه الأرض اشتراها وبني فيها المسجد النبوي. مكانة هذا المسجد في ذلك الظرف كانت مهمة بسبب أن المسجد كان محل اجتماع المسلمين لكل شؤون حياتهم، ما كان فقط المسجد للصلاة، لا طبعا الصلاة عمود الدين وشيء مهم والمسجد يصلى فيه، وحتى ورد في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة لمن هو جاره المسجد إلا في المسجد. فالمسجد للعبادة للصلاة، ولكن هو لعبادات أخرى غير الصلاة. مثلا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يشاور المسلمين في أمر، شأن عسكري أو شأن دنيوي أو شأن اقتصادي أو أي شيء يريد أن يشاور الناس، يجمعهم في المسجد، ما عنده مكان آخر، يجمع الناس في المسجد ويستشيرهم. حتى في الحروب لما كان يخرج، لما خرج إلى أحد أو إلى الخندق أو غيرها من الحروب، كان يشاور المسلمين في المسجد. إذن المسجد بالإضافة إلى أنه كان مكان للعبادة كان هو برلمان، مثل ما نقول اليوم برلمان، يجتمع مجلس للشورى، يجتمع فيه الناس ويتداولون الأمر، يعني بيعطي كل واحد بيعطي رأي ويستقر الرأي على الرأي الأكثرية أو بأي طريق آخر. في القرآن الكريم آية تتحدث عن أهمية المسجد، تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما نقرأ بتفاسير القرآن اللي ألف كتب التفسير، أكثر المفسرين يقولون المراد من الزينة هو اللباس الحسن الذي يستر جسم المصلي والنظيف. لذلك في كتب الفقه يستحب يوم الجمعة أن يلبس المصلي أجمل ثيابه وأطهرها، أكثر شيء ثياب عندك طاهرة وجميلة البسها يوم الجمعة. وعبر عنها، يعني هم يقولون عبرت عنها الآية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن في حديث آخر يشرح الآية بمعنى آخر، لما سئل النبي، الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما هي الزينة التي نأخذها عند كل مسجد، فقال النبي على ما في هذا الحديث، قال زينة الرجال السلاح. اختلف الموضوع، كان موضوع اللبس لأن السلاح، ليش؟ لأن المؤمنين في كل عصر وفي كل مكان يمكن أن يتعرضوا لأي خطر، فالمفروض أن يدافعوا عن أنفسهم حتى في وقت الصلاة. الآن بالصدفة الآن تذكرت، الآن كنت قبل ما أجي للمسجد استمعت للأخبار واستمعت لخبر مؤلم جدا، أنه في باكستان تفجيرين في مسجدين، أكثر من 100 قتيل وجريح. طيب ليش؟ في المساجد تفجيرات، والتفجير انتحاري، يعني اللي فجر الناس هو مات معهم، لأنه بيكون زنر بالسلاح المتفجرات ودخل المسجد وفجر نفسه. يعني هذا يتصور أنه هو رايح الجنة وحده وهؤلاء المصلون رايحين لجهنم، لكن التفكير الغلط والفكر الأعوج، الفكر الأعوج الذي هو أعمى لا يبصر ولا يعرف شيء، كيف يفكر هؤلاء أنه إذا فجر إذا قتل المصلين بيكون عمل جهاد وهو رايح على الجنة، واللي عم بيصلوا لله تعالى رايحين على جهنم؟ كيف بيفكر هيك؟ لهذا مثل هذا الحديث يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يفسرها فيقول السلاح زينة الرجال، سلح دافعوا عن أنفسكم. طيب السلاح، حتى هذه الكلمة السلاح زينة الرجال، أي سلاح؟ ربما يكون السلاح سيف، ربما يكون السلاح سكين، ربما يكون السلاح بندقية أو مدفع أو صاروخ أو أي شيء، لكن يمكن أن يكون السلاح الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة أيضا هي سلاح، لأنه بالسلاح اللي بيقتل الناس سلاح الرصاص هذا تضرب فيه عدوك وتحمي نفسك، لكن بسلاح الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أنت تحمي نفسك ومجتمعك بالكامل، تحميهم من العدو، تحميهم من الانحراف، تحميهم من سوء السلوك، تحميهم من الشيطان، تحميهم من كل قبيح. الكلمة الطيبة تحول المجتمع من مجتمع متخلف إلى مجتمع حضاري، من مجتمع يتعامل بالضرر بالقتل بالشتائم بالتكفير يتعامل إلى أن يتعامل بالخير ويتعامل بتبادل الخدمات، أنت بتقدم خدمة للآخرين والآخرين والآخرون يقدمون لك الخدمة، وهكذا يعني تحول إلى مجتمع، تحول مجتمعك إلى مجتمع إنساني كريم محترم يتعامل بكل معنى الكلمة، يتعامل بالخير والبر كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو اللي بيقتلوا الناس يتعاملون بالإثم ويعتدون على الناس، بس بين هلالين كما يقال. أنا بستغرب أن هؤلاء اللي عاملين حالهم أنهم هم المؤمنون واللي عم بيدافعوا عن الله واللي عم بيدافعوا عن الدين وجهاد ومش عارف إيش، وبيقتلوا المصلين لأن هذا المسجد ليس من مذهبهم، ولا واحد منهم سمعنا أنه راح للغاصبين للأعداء لمن اغتصبوا فلسطين وفجر نفسه هناك ولو حماية للمسجد الأقصى في الحد الأدنى. سمعتوا لكم شيء واحد راح لهونيك وفجر حاله بالإسرائيليين ليحمي المسجد الأقصى؟ بينما كل يوم المسجد الأقصى يدنس بأقدام الجنود والمدنيين وكل ألوان الإسرائيليين يدخلون المسجد بحماية الشرطة وحماية الجيش ويدنسون المسجد، والمسلمون ساكتون لا يعملون شيئا حتى حذب الطريق. إذن المسجد هو كما هو مسجد للعبادة هو أيضا برلمان لتجميع الناس والتشاور معهم في شؤون حياتهم مهما كانت تلك الشؤون. كذلك المسجد في له عنوان، له عنوان آخر أو له دور آخر وهو دور العلم. المسجد هو المدرسة التي يتعلم فيها الناس شؤون دينهم وحياتهم. إذا رجعنا للوراء إلى أول العهد الإسلامي، أما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عنده مدرسة خاصة يعلم المسلمين فيها، ما ولا بنى مدرسة، كان المسجد هو المعبد وهو المدرسة، كان يعلم الناس تفسير القرآن، يعلمهم الأحكام، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم كل ما يحتاجونه في المسجد، ما عند مكان آخر. المسجد ودنياه، دنيا النبي كانت هي المسجد. بعد العهد النبوي كذلك لما بدأت حلقات الدرس أو حلقات التعليم، حلقات يعني مجموعة من الناس بيقعد واحد متعلم وحوله مجموعة 10، 20، 30 شخص أو أكثر يجتمعوا حولهم ويعطيهم درس. هذه الحلقات عبارة عن مدارس. هذه الحلقات كانت فقط في المسجد النبوي في بداية الأمر. بعد ذلك لما انتشر الإسلام أصبحت هذه الحلقات في كل مساجد العالم الإسلامي. في أي بلد تدخل المسجد بتشوف عالم يجلس في المسجد ويعلم الناس شؤون الدين والدنيا بقدر ما يستطيع، يربيهم يعلمهم. وبقي الأمر كذلك قرون، يعني عدة مئات من السنين بقي المسجد هو المدرسة لتعليم الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه كغيره ممن كانوا يعلمون في المساجد كان يجلس في المسجد يعلم الناس. حتى الصحابة كذلك كانوا يجلسون في المساجد يعلمون الناس. لما وصل الأمر إلى عهد الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر كما قلت مرارا وتكرارا هو الذي أسس أول جامعة، مش مدرسة. الفرق بين المدرسة والجامعة، المدرسة تعطي ثقافة عامة فقط بأشياء بسيطة، الجامعة لا، تعطي اختصاص في فروع كثيرة. أول مدرسة فيها اختصاصات عديدة دينية وغير دينية كانت جامعة الإمام الباقر عليه السلام. هذه الجامعة وين عملها؟ في المسجد النبوي. ما عمل جامعة يعني بنى مدرسة ثانية، لا، المسجد النبوي كانت فيه تلك الجامعة. جاء بعده الإمام الصادق عليه السلام، وسع وطور هذه الجامعة لعلوم كثيرة وظلت في المسجد النبوي. إلا في سنة أو سنتين ذهب الإمام الصادق إلى العراق ونزل في الكوفة وكان يعلم في مسجد الكوفة. هذا المسجد الذي له هذه الأدوار، العبادة والمشاورة كبرلمان والمدرسة للتعليم، هذا المسجد إذن شيء مهم علينا أن نحيي هذا المسجد باجتماعاتنا بأعمالنا بصلواتنا. ما الذي يمنع الآن، يعني فكرة تأتيني، ما الذي يمنع الناس المؤمنين أنه ولو في الأسبوع ساعة يجتمعون في المسجد يتدارسون شؤون حياتهم حتى لو حكوا بالتجارة خارج وقت الصلاة؟ ما الذي يمنع؟ المهم أن لا يكون هناك هجران للمسجد حتى ولو بصلاة الجمعة، أن تأتي للمسجد ولو بصلاة الجمعة حتى لا تهجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه وحذر المسلمين من هجران المسجد، فورد في الحديث الشريف 3 يشكون إلى الله يوم القيامة. في 3 بيتشكوا يوم القيامة على الناس قدام الله، بيقولوا يا ربنا الناس هجروني. من هم الثلاثة؟ أول واحد قرآن مهجور ومسجد مهجور وعالم مهجور. هؤلاء 3 إذا هجرناهم نحن مسؤولين يوم القيامة. القرآن المهجور الذي لا يقرأه الناس ولا يفهمون معناه، هجران الحقيقي للقرآن أنك لا تعرف ماذا في هذا القرآن. فالقرآن كتاب ربنا، مش المفروض نعرف الله شو بده منا. إذا نحن لازم نتعلم ماذا في هذا القرآن، وكم مرة، مئات بل يمكن أكثر من 1000 مرة نبهت وذكرت أنه انتبهوا يا جالية. نحن فتحنا دروس تفسير القرآن من أكثر من 50 سنة نحن ندرس القرآن، بكل أسف أنه تمر 50 سنة على الناس، على بعض الناس، ولا يحضرون درس واحد يتعلمون فيه آية من آيات الله، وهذا شيء مؤسف. إذن هذا القرآن راح يتشك علينا يوم القيامة لأنه ما اهتمينا فيه ولا بدنا نتعلم شو فيه. والمسجد المهجور كذلك، هذا مسجد من مساجد الدنيا، مفروض أن هذا المسجد أن نعمره ولو بصلاة جمعة، إذا ما نصلي فيه كل يوم أقلا بصلاة الجمعة. بالماضي أنا كنت لما كنت قادر على ممارسة عملي بشكل قوي، ما كان عندي عمل واسع مثل اليوم، كنت أن هذا المكان يشهد أني كنت أصلي دائما صلاة المغرب والعشاء جماعة. كان يحضر مجموعة، بالتالي اللي كانوا يحضروا ماتوا واللي أولادهم ما أجوا وانتهت صلاة الجمعة، صلاة المغرب والعشاء مع الأسف. يعني يا ليت لو أن الناس هيك بتحرف شوي ويزورون هذا المسجد من وقت لآخر ولو بصلاة الجمعة. أليس من المحزن أنه شخص يصير عمره 60 أو 70 سنة ولا يصلي مرة واحدة في هذا المسجد صلاة جمعة؟ هذا محزن، وهذا المسجد سيشكوه إلى الله عز وجل. والعالم المهجور، العالم اللي بيعطي درس والناس ما بدأت تسمع، أيضا سيشكو الناس يوم القيامة إلى الله عز وجل. إذن المسجد، أعيد وأكرر الكلمة، له هذه الأدوار الثلاثة: للعبادة والمشاورة والتعليم. إذا عبدنا الله في المسجد وتشاورنا في شؤون حياتنا، وأمرهم شورى بينهم، أي شيء بدهم يعملوه بتشاوروا، وتعلمنا في هذا المسجد ماذا أراد الله تعالى منا، نكون عندئذ قد أنزلنا من أعناقنا واجبا، تكليفا مهما وضعه الله تعالى في أعناقنا، وهو الاهتمام بهذا المسجد. يبقى أن المسجد الذي يبنى، من الذي يبني المسجد؟ إذا نقرأ التاريخ منشوف أنه كثير من أضخم المساجد في العالم بناها السلاطين، الملوك والأمراء، وغالباً، مش دائماً، غالباً هؤلاء السلاطين لا يصلون، هن ما بيصلوا. طيب إذا ما بيصلوا ليش بنوا هذه المساجد؟ وأضخم وأفخم المساجد هم بنوها. يقولون في إسطنبول بتركيا 800 مسجد من أكبر مساجد الدنيا عدا مساجد الأحياء الصغيرة. من المساجد الكبرى في 800 مسجد بناها سلاطين الدولة العثمانية، الدولة التركية. وبعض هؤلاء السلاطين أنا متأكد أنهم ما كانوا يصلوا. طيب ليش يبنوا المسجد إذن؟ ما بيبنوه لا لعبادة، ما بيعبدوا الله، ولا يبنونه للمشاورة، لأنه هؤلاء الملوك ما كانوا يشاوروا أحد نهائيا. إذا بدوا يشاوروا أحد بيشاوروا نسوان، بس ما بيشاوروا الناس، ما أحد له رأي. ولا يبنونه للتعليم أبدا. إذن لماذا يبنونه؟ تصرف أموال هائلة أو طائلة لبناء هذه المساجد. كانوا يبنونه، يبنون هذه المساجد فقط للفخفخة، فقط ليقول الناس هذا مسجد فلان بناه السلطان مراد، والله بناه السلطان فلان. مسجد يبنى بهذا الهدف مهما كان كبير ومهما كان فخم ومهما كلف لا قيمة له عند الله عز وجل. مسجد من القش، أش من كرتون، من خشب، يبنى ويعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمر من قبل المصلين والعباد والمتعلمين والذين يتشاورون بالنصيحة، يعمر من قبل هؤلاء. هذا هو المسجد المطلوب الذي يباركه الله عز وجل. إذن بناء المسجد بهدف الرياء، بهدف الفخفخة وغير ذلك لا قيمة له. في مسجد آخر يبنى كذلك لغير الله، مش للفخفخة، وإنما هو للاعتداء على الله. في ناس بتعدوا على الله، كيف واحد بيتعدى على جاره؟ في ناس بتعدوا على الله عز وجل. في مساجد في العالم بنيت للاعتداء على شرع الله. أول مسجد بني بهدف الاعتداء على الدين وعلى الله عز وجل بني في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وفي زمن النبي، كان النبي موجود. اقرأوا هذا في سورة التوبة، اقرأوا عن مسجد الضرار في سورة التوبة. جماعة من المنافقين، أنا حكيت عن الموضوع أكثر من مرة في الماضي، فقط الآن إشارة لما مضى. مجموعة من المنافقين كان بدهم يجتمعوا دائما حتى يشوفوا أي طريقة يقتلون فيها النبي والمسلمين أو يؤذوهم أو يضرونهم، يعملوا أي شيء يعني للمؤامرات. مسجد مؤامرات، القرآن سماه مسجد الضرار. وبدوا يعملوا بالمسجد النبوي، ما بيقدروا بالبيوت، مش ممكن. لذلك فكروا أنه يأخذوا حي بعيد عن المسجد النبوي ويبنوا في مسجد بعنوان المسجد، في أحلى منه واحد يعمر مسجد. عمروا المسجد وإجوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، نحن بنينا مسجد بحينا بسبب أحيان منا بيكون واحد مريض أو كبير السن أو بيكون في مطر في الشتاء أو في الشوب كتير، ما بنقدر نمشي المسافة ونجي لعندك على المسجد، فمنصلي في مسجدنا ونجي لعندك بالأوقات اللي قادرين فيها، وبنا منك تفتتح تبارك هذا المسجد بصلاة جمعة. والنبي بالبداية لأنه لا يعلم الغيب قال لهم حاضر، أعطاهم وعد أنه يصلي الجمعة عندهم. بعد ذلك نزل الوحي، نزلت الآيات: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد اللي أنت أسسته يا محمد على تقوى الله عز وجل، هذا هو اللي يستحق أنك أنت تصلي في جماعة بالمؤمنين. وهذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين، هذا المسجد اللي أخذ لأجل الإضرار ويمزوا الناس، يقسموا الناس أقسام، هذا مسجد ضرار، هذا لازم يروح مش لازم يبقى. وفعلا النبي أمر الصحابة الكرام أن تعالوا، جمعوا الحطب وراحوا لهذا المسجد، هدوه وحرقوا. النبي عم بيهدم وبيحرق مسجد. ليه؟ لأن هذا المسجد لم يبنى لله، هذا بني لغير الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا اللي يعمر المساجد. بعد هذا، مع الأسف راح الوقت، في كلام كثير حول الموضوع. بعد هذا كيف نحن نعمر المساجد؟ الله بيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بأيش نعمره؟ على مستوى العبادة، مستوى الأول نعمره بالحضور بوقت الصلاة، أقلا كما قلت صلاة الجمعة، نجي نقعد نصلي الجمعة، لأنه من المعيب أنه الإنسان يعيش دهر عشرات السنين ولا يشارك في صلاة الجمعة، هذا عيب. إذن نعمر مساجد الله بالعبادة، كذلك نعمره بتلاقي المسلمين، يكونوا مع بعض، يكونوا إخوة، يكونوا أحباب. لما بتشاوروا المشاورة ليش بتصير؟ ما حدا بيشاور عدو، أنت إنما تشاور حبيب لك، لا تشاور عدو لك. المشاورة تشير أو تفسر أنك أنت أخ، كما قال القرآن أنت أخ للناس للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. إذن لما بتشاور أخاك تشعر بالأخوة بينك وبينه. كذلك المسجد كما قلت للتعليم. الآن خطبة الجمعة، هذه خطبة الجمعة ليش؟ مش لأداء واجب. العالم الديني لما بيوقف بده يخطب الجمعة مش المراد انه فقط عم بيقدم واجب عليه، بس عم بيحكي حكي بغض النظر الناس فهموا ما فهموا مش مهم، بغض النظر اذا كان الحديث اللي عم بيحكيه بينفع الناس او ما بينفع الناس مش مهم عنده، لا ليس الامر كذلك. خطبة الجمعة عبادة، هي عبادة. انتم اللي عم تتسمعوا وانا اللي عم بحكي الان، نحن نعبد الله، نحن عم نصلي. الخطبتين مش نخطب خطبتين، الخطبة الأولى فيها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى آله الكرام وموعظة المؤمنين بالتقوى، وبعد هذا في نهاية الخطبة قراءة سورة من القرآن والتعليم. هاي الخطبة عبارة عن تعليم، منعلم الناس كل خطبة جمعة منعلمهم شيء بيتعلم. هذه والخطبة الثانية هي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. هاي هالخطبتين هون بدل عن ركعتين صلاة الظهر، نحن الآن بنصلي الظهر، يوم الظهر الآن، هون بدل من الركعتين بنصلي صلاة الجمعة ركعتين، وبدل الركعتين الخطبة. من المتكلم، من الخطيب أن يحكي، ومن الناس أن يتسمع، مش أنه يقعدوا يتحدثوا مع بعض والله يحمل التليفون يقعد يشتغل فيه بعد رسالة لأحبابه ولأصحابه، لا، بده يقعد بالمسجد يصغي. يجب، هذه فتوى، يجب الإصغاء إلى خطيب الجمعة، واجب شرعي، لأنك أنت عم تصلي، واللي بيصلي لا بيلعب بالتليفون ولا بيفكر بولاده ولا بيفكر بالتجارة ولا بيفكر أنه صار الوقت ضيق بنروح نتغدى، لا، بيفكر أنه هو عم بيعبد ربنا عز وجل ويستمع إلى خطبة الخطيب خطيب الجمعة. إذن أيها المؤمنون، علينا أن نحترم مسجدنا هذا، هذا المسجد الوحيد إلنا نحن هون، أن نحترم هذا المسجد وأن نستفيد من هذا المسجد على كل المستويات. وأسأل الله تعالى لي ولكم الفرج والهداية والتوفيق في كل مجالات حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صلاة على محمد وآل محمد.